نبدأ المحاضرة التالية، وانتهينا بعشرة نقاط للتوهان الفكري. عندما تحدث كل هذه الاعتمالات والتفاعلات والنتائج، تكون النتيجة الحتمية ورد الفعل الطبيعي للإنسان عندما يعيش بعض أو جزء أو كل التوهان الفكري، رد الفعل الطبيعي له هو الرغبة الملحة في الجري بعيدا عن هذه النفس التائهة والتي لا يستطيع أن يثق فيها. إذن التوهان الفكري يؤدي إلى الرغبة في الابتعاد عن نفسي، لأنه كل ما بقعد مع نفسي واجب حقيقة هذا التوهان، وبالتالي هذا يكون مكروه مني جدا. والطريقة الوحيدة هو أني ما فكرش، الطريقة الوحيدة أن أهرب من التوهان أني ما فكرش، أن أتوقف عن التفكير وأعمل أي حاجة تساعدني أن لا أفكر، كأني أفتح التي في أو أتكلم على التليفون أو ألبس ملابسي وأنزل أتحدث إلى زوجتي، أخرج أتفسح، أنشغل في عملي، أنشغل في أولادي، وهكذا. إذن أجري من نفسي بحثا في المشتتات والملهيات كما قال لنا باسكال. أريد أن أكون معظم الوقت مع الناس، علشان كده بنلاقي أنه في نوع من الاستمتاع في الزحمة وفي التجمعات، لأن الناس عايزين يبقوا مع بعض. هم عايزين يبقوا مع بعض مش عشان بيحبوا بعض في المقام الأول، احنا عايزين نبقى مع بعض في زحمة لأنه الزحمة بتنسينا من نحن. بالطبع في استمتاع في الجماعة أن تكون معا، لا أنكر هذا، وعندما يكون الرغبة حقيقية أن نكون معا لنفعل شيء إيجابي وصحي، هذا جميل، لكن عادة ليس هذا هو الهدف. الهدف هو أني أنشغل في الزحمة. إذا النقطة الهامة هنا، ماذا يحدث عندما أريد أن أكون معظم الوقت مع الناس، مع إنسان آخر؟ لماذا أريد أن أكون في ونس إذا صح التعبير؟ لماذا؟ يقول لنا المفكرون أن هذا الآخر الذي أريد أن أكون معه في ونس، سواء شريك الحياة أو صديق أو زحمة الشوارع، الآخر سوف يعمل كمنطقة عازلة بيني وبين نفسي. في اللغة الإنجليزية بتسمى a buffering zone أو منطقة عازلة. هذه المنطقة العازلة التي يمثلها الآخر أو الجماعة تعمل كعازل بيني وبين نفسي، التي لا أجرؤ على الاقتراب منها ولا أجد سعادة في الاقتراب منها. إذن يسأل الإنسان المسيحي، أين المسيح من كل هذا؟ الغريب أن الإنسان المسيحي يحاول أن يفعل مع المسيح ما يفعله مع الآخرين، بمعنى أنه يحاول استعمال المسيح ليكون المسيح منطقة عازلة بين وبين نفسه. فيحاول الإنسان هنا الهروب للمسيح وفي المسيح للابتعاد عن نفسه. أهرب من نفسي في المسيح، وأعتقد بهذا، ويعتقد الإنسان المسيحي بهذا، أنها قمة الروحانية وتحقيق لوصية المسيح: من أضاع حياته من أجلي يجدها. بهذا أتخذ من العلاقة مع المسيح مخدر وقطعة أفيونية أنسى بواسطتها ولو لحظات هذه النفس التائهة الضائعة. عندما أستعمل المسيح كمنطقة عازلة بيني وبين نفسي لن أجد نفسي ولن أجد المسيح. فأذهب للكنيسة وللمجتمعات المسيحية وللاجتماعات واجتماعات الصلاة لأتقابل مع الله، ليس لأني أحب الله وأرغب فيه هو وحده، ولكن لأتقابل مع الله لينسيني الله نفسي وهمومي وفشلي. ما الخطأ هنا يقول لي قائل؟ ما الخطأ أن أذهب للمسيح لينسيني المسيح نفسي فأنسى همومي لأنه ملقين كل همكم عليه؟ ما الخطأ؟ أقول أن الخطأ هنا شعرة، هي استعمال المسيح كأداة لأني لا أستطيع الاقتراب من نفسي. المعرفة الحقيقية بالمسيح كما قلنا تدفعني في اتجاه واحد، نزع كل الطبقات العازلة بيني وبين نفسي. لابد أن أرى نفسي على حقيقتها كما يراها الله، هذا هو الطريق الوحيد للخلاص، نزع كل الطبقات العازلة. لكن الإنسان المسيحي أحيانا يستعمل المسيح كطبقة عازلة تماما كاستعماله شخص آخر أو الجماعة بالضبط. فأذهب للكنيسة لأنسى وأحاول وأنا في الكنيسة أن أدخل فيما أسميه النشوة السحرية الخيالية، نشوة في هذه الحالة، حالة النشوة أؤخذ من عالم الواقع الذي لا أجد فيه نفسي، لا أجد نفسي في عالم الواقع خارج جدران الكنيسة، أحاول أن أتناساه هذا الواقع. يذهب الإنسان المسيحي للكنيسة لا ليتعلم كيف يواجه واقعه ويتلامس مع نفسه، لكن لينسى واقعه ونفسه. أكثر الاجتماعات والكنائس الناجحة في بلادنا هي الاجتماعات التي تساعدنا في الخروج من عالم الواقع إلى عالم هلامي خيالي موجود فقط في خيالات المرشدين وخيالات الإنسان الذي يحتاج إلى هذه النشوة. إذا نصنع معا عالم من النشوة والخيال وندخل فيه جميعنا. هذا العالم الخيالي يروق للإنسان التائه، يروق جدا له، لأنه نوع من أحلام اليقظة داي دريمينج، يعيش يوهموه من يتكلم له، يهمو برجاء ما فيعيش متوقع شيء سحري معجزي أن يحدث. بالضبط هذا هو ما يحدث في أحلام اليقظة أو داي دريمينج. لا أستطيع مواجهة الواقع فأهرب إلى عالم آخر آملا أني عندما أذهب إلى هذا العالم الآخر أكتسب قدرة تساعدني أن أعود لأعيش في واقعي. الكتاب المقدس واضح جدا أنه يدعونا إلى الواقع. أكثر الاجتماعات نجاحا في بلادنا هي التي تساعدنا في إلغاء عقولنا، ولو للحظات كنسية معزية شافية في الروح، هكذا يقول لنا أننا في الروح. عندما تشتعل حرارة الغرفة الكنسية وتصل لدرجة الغليان، مع أن أعضاء هذه الغرفة كل آت في درجة 5 درجات مئوية، نقول لأنفسنا إننا دخلنا في نشوة الروح، وما نحن إلا في نشوة خيالية سحرية صنعناها لأنفسنا. الدخول في نشوة سحرية خيالية يسمونها البعض العبادة في الروح وحضور الروح. أقول لهؤلاء، الروح القدس سوف يحضر لأناس أمناء آتيين من غرفتهم الدافئة، فآتي بغرفتي الدافئة أدفئ أخي وأختي. لا أستمد منه الدفء لأني بارد، أعطيه دفئا ويعطيني دفئا فنشتعل ونزداد في اشتعال. هذا ما أفهمه من عمل الروح القدس. هما يدعونا لهذا الاشتعال المزيف، ونحن ندعو أنفسنا إليه ونستجيب بكل عذوبة. ندعو أنفسنا لهذا الاشتعال المزيف عن طريق استعمال تكنيكات أثبتت جدارتها وطرق أثبتت نجاحها، مثل طرق معينة في العبادة، طقوس معينة مهيمنة. طرق كلام عاطفية بنبرة صوت وآهات تلعب على وتر العواطف من يريد أن يشتعل. هذه الآهات ونبرة الصوت تلعب على أوتار إنسان تائه يحاول أن يهرب من تهانه، إنسان تائه ومتخبط، وآتي للاجتماع تائه ومتخبط وغير واجد لنفسه، ويعتقد أنه سوف يجد نفسه في هذه الآهات. أقول سوف أجد نفسي في غرفتي المقدسة أولا، ثم آخذ هذه النفس المشتعلة بالروح القدس إلى الجماعة فيتمجد الله في وسطنا عندئذ. لن يتمجد الله عندما أأتي وغرفتي باردة، لا يتمجد الله هكذا. إذن طرق عاطفية تلعب على وتر العواطف لإنسان مستعد لاستقبالها لأنه يحتاج إلى نشوة، ربما هذه النشوة تعطيه دفعة يعود بها إلى الحياة التي فشل أن يعيشها، ربما يعود منتصرا، لكن أسبوع بعد أسبوع وسنة بعد سنة تثبت فشل هذا التكنيك. يحاول البعض أن يدخلنا في النشوة عن طريق كلام وعظي خالي من الواقعية والفكر والروح القدس، لأن الروح القدس هو إله الفكر والواقعية والصراع، هدف كل هذه التكنيكات هو مساعدتنا أكثر للهروب من الواقع والدخول في عالم النشوة والأحلام والخيالات السحرية. نخرج جميعا نعم في نشوة، في عزاء ومتعزيين في الروح، هكذا نعتقد. وهكذا خدعنا أنفسنا وسمحنا بخداعنا. أقول لا أريد أي نبرة صوت ولا أريد آهات، حدثني بالواقع، حدثني عن الحياة، لا تلعب على عواطفي، لا أحتاج أن تلعب على أوتار عواطفي، واجهني بواقعي وبواقعك أنت أيها المرشد، واقعك. إن كلام الوعظ الذي يدخلنا في نشوة هو هدفه التشجيع الفارغ، وهدفه النفخ في الإنسان وليس تشجيع الروح القدس. الكلام الوعظ الذي يخاف أن يواجه الإنسان بحقيقته ويفضل أن ينفخ فيه مشجعا، لعل وعسى هذه النفخة تساعده. إذا كنا أمناء مع أنفسنا سوف نعترف أن هذه النفخة لم تساعد الكافرين. كيف أساعده أن أقنعه أن يدخل غرفته ويغلق بابه؟ هنا فقط بدء الطريق، لأنه لا توجد بداية أخرى. كل هذا يحدث للأسف باستعمال وتحت سلطان الكتاب المقدس، وأقول يا للخداع. ولذلك يصدق يعقوب عندما يقول لا تكونوا خادعين نفوسكم. عندما نستعمل كلمة الله لا للتبكيت على خطية، على بر، على دينونة، لكن نستعمل كلمة الله للدخول في نزوة ونشوة خيالية سحرية فيها نبتعد عن أنفسنا وبالتالي نبتعد عن الله. وفي رأيي هذا ما نجح فيه إبليس نجاحا ساحقا، عندما نجح في جعل المجتمع المسيحي مجتمع جسد المسيح، فإن يستعمل كلمة الله الحية المقدسة التي هي أقوى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، هنا الواقعية. من فضلك لما تحدثني حدثني لأميز أفكار القلب ونياته، لا تأخذني في نشوة، لا أحتاج إلى النشوة، أحتاج أن تخترق إلى فكري ونياتي. نجح إبليس أن يجعل المجتمع المسيحي يستعمل كلمة الله في أن يخدع نفسه، نجاح باهر للشيطان. والله يبكي على الإنسان الذي صنعه. وأقول أن كارل ماركس مؤسس الشيوعية محقا جدا عندما قال أن الدين أفيون الشعوب. الديانات الشرقية البوذية والهندوسية استعملها الإنسان ليهرب بها من نفسه ومن الإله الحقيقي في هذه الحياة، فاستعمل البوذي والهندوسي وغيره من الديانات الشرقية، استطاع أنه باستعمال قوانين دينية معينة أن ينشغل في نشوة. نجح الإنسان الذي يدين بهذه الديانات في مسعاه نجاح باهر. انشغل عن الإله الحقيقي. كارل ماركس محق أن الدين لهؤلاء الأشخاص هو أفيون، لكنه بالطبع يقصد شيء آخر. ماركس لا يهمه الإله الحقيقي، لكنه ينتقد وضع إنساني. وأقول للأسف فإن الإنسان المسيحي في رأيي فعل نفس الشيء، فقد استعمل الديانة المسيحية واستعمل المسيح للهروب من نفسه ومن الله تحت شعارات كتابية محفوظة معينة يقولها لنفسه بسرعة شديدة رهيبة، يهرب بها من نفسه ومن الله تحت شعارات أني مقبول في دم المسيح مهما حدث. قد استباح الإنسان المسيحي لنفسه كل شيء بما فيه الهروب من المسيح، استباح لنفسه خداع نفسه وخداع الله، واستباح لنفسه حياة التوهان الفكري رغم أنه يقول أنا أتبع المسيح. يمكن أن يجتمع الاثنان معا، معرفة المسيح والتوهان الفكري لا يمكن أن يجتمع معا في شخص واحد. لقد استباح الإنسان المسيح لنفسه العربدة الفكرية والروحية والنفسية، ونجده يهدئ نفسه في الليل قبل أن يدخل فراشه بقوله إنني مقبول في دم المسيح مهما حدث. إذن أيها الإنسان الفرد أخاطبك، قد تستطيع أن تهرب من كل شيء الآن، وقد تستطيع أن تهرب لمدة 10 سنوات، قد تستطيع أن تهرب لمدة 30 عاما، لكن سيأتي يوما يتوقف فيه النفس، وعندئذ تقف أمام المسيح الذي حاولت أن تتخذه عازلا بينك وبين نفسك. إذا نسأل السؤال، كيف ينبغي إذا أن أقترب من المسيح لأعرف نفسي؟ كيف؟ إن كان هناك البعض يقترب للمسيح ليأخذ المسيح، لجعل المسيح عازلا بينه وبين نفسه، ينبغي أن نسأل السؤال كيف ينبغي أن أقترب من المسيح لأعرف نفسي؟ يقول القديسين والمفكرين المسيحيين أن العلاقة الحقيقية مع الله تجعل نفسي تقترب من نفسي فأرى حقيقتي. هذه حقيقة لاهوتية وفكرية مسيحية لا يختلف فيها اثنين على الإطلاق. العلاقة الحقيقية مع الله، العلاقة الحقيقية مع الله وليس أي علاقة، العلاقة الحقيقية مع الله تجعل نفسي تقترب من نفسي فأراني على حقيقتي. هذا مؤلم وهذا مثري جدا في آن واحد. إذا نقول أن أول إثبات وبرهان لوجود الله في حياتي هو الرغبة الملحة للاقتراب من نفسي لأراها كما يراها هو. أول إثبات وبرهان لوجود الله في حياتي هو الرغبة الملحة أثناء شركتي مع الله ومن قبلها ومن بعدها وفي كل وقت، الرغبة الملحة للاقتراب من نفسي لأراها كما يراها هو. هذا أول برهان لوجود الله. غياب البرهان يعني غياب الله. البرهان الأول يكمن في أنني توقفت عن الهروب وتوقفت عن المشتتات واللهويات. البرهان الأول يكمن في وجود رغبة ملحة مستميتة أن أجلس هادئا في غرفتي وأقضي أوقاتا طويلة طويلة مع الكتاب المقدس، أوقاتا طويلة طويلة مع الله حبيب قلبي، أوقاتا طويلة طويلة مع نفسي التي أجرؤ الآن أن أقترب منها بدون خوف أو هلع، لأن المسيح معي في هذه الرحلة المخيفة، رحلة رؤية نفسي ومعرفتها. الله معي فلا أخاف لأنه يصاحبني هذه الرحلة. أوقاتا طويلة طويلة أخلو فيها إلى كتاب له معنى عميق، يتكون داخلي جوع غريب وغير مفسر للمعرفة والبحث في نفسي وفي الله وفي الحياة، جوع غريب وغير مفسر ولا يشبع للسعي وراء كل ما له معنى في الحياة والأبدية، جوع غريب لرفض كل ما هو تسلية اجتماعية مضيعة للوقت، جوع غريب وغير مفسر للبحث في الإنسان كإنسان ومحاولة مساعدته في رحلة حياته. لماذا؟ لماذا أقول أن هذا هو البرهان؟ هذا الجوع الغريب وغير المفسر، لماذا هذا هو البرهان؟ لأن هذا هو اهتمام الله الملح والثابت بالنسبة للإنسان. ومن يعيش مع الله تكون له اهتمامات الله. إذن أيها الإنسان الفرد، إذا لم تكن لك اهتمامات الله الملحة فأنت لا تعيش مع الله، ولذلك فأنت في رحلة خداع، خداع غريبة من نوعها. في النهاية أقول، بعد ما انتهيت من النقاط الخمسة والجملة الأخيرة هي نهاية النقطة الخامسة التي بدأناها بفحص المجتمع وتبعيات عدم الفحص، في النهاية أقول متى سوف يقتنع الإنسان أن الجري في الشارع هو أسوأ شيء ممكن أن يضره، ربما أسوأ من الزنا، ربما أسوأ من الكذب، لأن في هذه الممارسات الخاطئة يفقد الإنسان شيئا غاليا جدا في نفسه، لكن في الجري في الشارع يفقد الإنسان كل نفسه، لأنه يفقد معرفة هذه النفس. وأقول إن شعبنا يجري في الشارع كل النهار، هذه حقيقة اجتماعية محزنة، 80 مليون بني آدم يجروا في الشارع كل النهار، ولذلك فلا ننتج ولا نعرف ولا نستطيع أن نتقدم ولا نستطيع أن نساعد بعضنا البعض، لأننا نجري في الشارع كل النهار. ومتى إذن سوف يقتنع الإنسان المسيحي أنه ليس من هذا العالم وينبغي أن لا يشترك مع بقية الناس في المستنقع الملوث؟ أقول أنه لابد أن يواجهنا شخص بالحقيقة. أحب أن يواجهني شخص بالحقيقة، لا أحب أن شخصا يأخذني في نشوة ثم أخرج فارغا. أرجوك واجهني بالحقيقة. معظم من هم حول الإنسان الآن ومن يستمع لهم الإنسان يخدعوه. وهكذا قال الرسول بولس لتيموثاوس في تيموثاوس الأولى 4 وتيموثاوس الثانية 3 عن الأيام الأخيرة والخداع الذي سوف نخدعه لأنفسنا وسوف نخدع به من الآخرين. معظم من هم حول الإنسان ومن يستمع لهم يخدعوه، لأن هؤلاء الأشخاص خادعين لأنفسهم. ألا يوجد إنسان واحد يواجهنا بالحقيقة؟ ومن نستطيع أن نشير إليه في حياتنا أنه واجهنا بالحقيقة؟ شخص يحب فيصارح، وشخص لا يخاف من رأي الآخرين فلا يخدعنا، وشخص لا يريد تحيات الجميع في الأسواق ولا يهم تصفيق الجميع ولا يهم مركز ما في مكان ما، لا يهمه. نحتاج إلى شخص يواجهنا بالحقيقة. ولكن الحقيقة المؤلمة ستبقى على مر عصور التاريخ وتاريخ الكنيسة، أن الإنسان يصدق من يخدعه. هذه هي الحقيقة العارية في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ العهد القديم. لقد صار كل الناس وراء الأنبياء الكاذبة، وإرميا وحسقيال لم يجد شخص يسير وراءه. أليس هذه هي حقيقة؟ إرميا 40 سنة من الخدمة، 50 سنة من الخدمة، حسقيال 50 سنة من الخدمة، هو يقول لله بقينا وحدنا. إليا يقول الله بقيت وحدي. كل الشعب دوت صدق المعلمين والمرشدين الخادعين. هذا معقول؟ وهم يمتلكوا الوحي، يمتلكوا الوحي في أيديهم. وإذا درسنا تاريخ العهد الجديد والكنيسة في العهد الجديد، فهو ليس مختلفا على الإطلاق، متطابق مع تاريخ العهد القديم. أن الإنسان يسير وراء من يخدعوه، ولذلك حذر المسيح في متى 24 عدة مرات، يقول ويقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ومعلمين كذبة ويضلون الكثيرين. إذن هذه حقيقة أيها الإنسان الفرد، أقولها لك، أنه عندك ميل أن تصدق من يخدعوك عن أن تصدق الحق. فينبغي أن نستفيق، لأن هذا الميل موجود داخل الإنسان، أنا وأنت. التاريخ يثبت أن الإنسان يقاوم من يصارحه ويكشف له حقيقته التعيسة ويريد أن يرجمه. وننظر مثل استفانوس، لقد رجموا استفانوس، شعب الله رجم استفانوس لأنه قال لهم كما قال المسيح لهم يا أولاد الأفاعي. البعض يسأل عن علاج للتعامل مع الهروب، وأخاف أنه يسأل عن وصفة، بمعنى 1 2 3 4، أو برشامة يأخذها مع العشاء فيصح. هؤلاء قد يتوقعون علاجا ووصفة تأخذ 6 شهور أو سنة على الأكثر، لتحقيق معرفة النفس. أقول أنه للأسف لا يوجد في فكر المفكرين سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لا يوجد عندهم، ولم أرى في حياتي في أي كتاب من الكتب إلا الكتب المتخلفة، لا يوجد عند أي مفكر وصفة في 6 شهور أو سنة لتناول الهروب من النفس. لكن الإنسان يريد وصفة سريعة، وسريعة جدا لأنه لا يحتمل. الوصفة التي أقدمها على لسان المفكرين وليست وصفتي على الإطلاق، فأنا تلميذ أتعلم منهم وأنقل لكم. الوصفة التي يقدموها هؤلاء تأخذ سنينا طويلة طويلة لتحقيقها، ربما 10 سنوات، ربما أكثر، الله يعلم، لأن كل إنسان مختلف. نحتاج أن نفهم أن الحياة تأخذ سنينا في تكوينها، ولا يمكن إسراع عملية التكوين، لا يمكن إسراعها، لأن هذا قانون إلهي أن الحياة تأخذ مراحل، لا يمكن إسراع أي مرحلة، لا يمكن. عمل الله في الإنسان هكذا يأخذ سنينا لتكوينه وترسيخه. لذلك تحدثت سابقا عن المفهوم العميق للزرع والصبر والانتظار والدموع ثم الحصاد. أقول هذا لأن الكثيرين يصعب عليهم استيعاب مفهوم السنين في الزرع والانتظار والصبر، يصعب عليهم هذا. نجدهم دائما لاهثين في البحث عن حلول سريعة ووصفات سحرية، ولهذا فهم منهزمون، لأنهم مخطئون في سعيهم وبحثهم. لست أمتلك الحلول السريعة والوصفات السريعة، لا أمتلكها ولا يمتلكها المفكرون، لأن الله لم يعطها للإنسان. أعطى للإنسان المفهوم العميق للزرع، للصبر، للانتظار، للدموع، ثم للحصاد. كده بننتهي من هذا العنوان، وهو اقتراحات أساسية وأولية ولازمة لتناول الهروب من النفس، وقدمتها في 5 نقاط، كما أعتقد أنها تعطي مجرد سبيلا أو نوع من الإضاءة. النور ينير سبيل الإنسان الذي يريد أن يسير في هذا المضمار، أن يعرف نفسه ويكتشفها. مجرد بعض الاقتراحات قاصرة، قاصرة جدا، لكنها بلا شك بداية لا بأس بها. عندي سؤال هام عايز أجاوب عليه. فأرجو أن نستمع. السؤال بيقول من شخص لا يتفق مع فكر قدمته، وقال
يا مستر سامي، نعم أنا مستحق لكل البركات والمعونة الإلهية. وأنا كشخص مؤمن فهذه ميراثي، أو مفروض هذا في اللغة العربية، فهذا ميراثي في المسيح، وهذا يعطي علي، وهذا يضع مفروض يعني، وهذا يعطي علي كثير من المسؤولية، هذا يضع علي كثير من المسؤولية، فلماذا كل هذه القسوة؟ أشكرك للسؤال بتاعك ورغبتك أن تصارحني، أشكرك جدا لهذا السؤال، وأنا أحب الصراعات الفكرية وأراها هامة. بيستوقفني أول شيء طريقة التعبير عن الرأي، طريقة الكتابة أول شيء استوقفني، ويبدو أن الرأي الذي وضعته أن الإنسان ليس مستحقا لمس وترا حساسا جدا داخليا. في إجابتي على السؤال أقول أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أنني أرى نفسي مستحقا وبين أن الله يراني مستحقا، فرق كبير جدا، إنهما ليس مرادفين، بالعكس هم نقيضين، وواحدة تلغي الأخرى. لا يمكن أن يكون في آن واحد الإنسان يحتفظ بالرأيين في آن واحد ويكون صحيح، أنه يرى نفسه مستحقا والله في ذات الوقت يراه، من وجهة نظر الله يراه مستحقا. أشرح، بمعنى أنه في الوقت الذي أرى نفسي فيه مستحقا، في هذا الوقت أنا خسرت أن الله يراني مستحقا. في حقيقة الأمر الله لا أبدا في أي نقطة من حياتي، أبدا أبدا، ولا في السماء ولا في الأبدية، أبدا لا يراني مستحقا في ذاتي، في كينونتي، أبدا. وذلك لأن هناك حقيقة ضخمة جدا، أن الإنسان ساقط ومنجس بالخطية وكسر قوانين الله، والله قدوس بلا خطية، فلا يمكن أن يراني مستحقا حتى لو في خطية واحدة بس. لو عملت خطية واحدة بس، يعقوب يقول من أخطأ واحدة يصير مجرما في الكل، بس انتهت القصة. في اللحظة التي أفعل فيها خطية واحدة أصبحت مجرما في الكل، وبالتالي لا يمكن أن يراني الله مستحق، لا يمكن أن أكون أنا مستحق، ولا يمكن أن هو يراني مستحق. إذن أين القضية؟ الله يرى دم المسيح من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة، حتى قبل أن يأتي المسيح الله يرى، من بعد السقوط مباشرة وحتى قبل السقوط، منذ بدء كل شيء الله رآه المسيح. الله يرى دم المسيح ثم يراني وراء هذا الدم، عندئذ يقبلني الله في المسيح. هل هذا يعني أنه يقبلني؟ لا، الجملتين مش واحد، ما اقدرش أقول بما أن الله يقبلني في المسيح إذن هو يقبلني، خطأ وحقق. الله يقبلني في المسيح، هذا لا يعني أنه يقبلني في حقيقة الأمر، هو لا يقبلني، هو يقبلني في المسيح، وهذا يعني أنه يقبلني فقط في المسيح فقط لا لذاته. يا إما يقبلني في المسيح يا إما يقبلني لذاته، اختار واحدة منهما. إذن هذا القبول، قبول الله لي وراء دم المسيح أو ما يسمى بالاستحقاق، ليس لي. هذا الاستحقاق ليس لي، لكنه لي في المسيح. فما ينفعش أقول إنه لي، وما ينفعش أقول إنه لي في المسيح، هي زي إنه لي. ما بعد ما يبقى لي في المسيح إذن يصبح لي. أقول خطأ، عمرها ما هتبقى كده. يقبلني فقط في المسيح، والفرق بين الجملتين واسع كالمحيط. في اللحظة التي أرى نفسي مستحقا، في أي لحظة من حياتي، في أي مومنت، في أي دقيقة، وحتى إذا كانت هذه اللحظة مرة كل 20 سنة، في اللحظة، اللحظة، وأنا بتكلم عن معنى لحظة واحدة فعلا في الحياة، التي أرى نفسي مستحقا، في هذه اللحظة أنا أعيش في الجسد، وروح القدس ليس فيا ولا يوافق على هذه اللحظة. إذا كان حتى لحظة في الحياة أرى أنني مستحق، والآية الكتابية واضحة جدا، وأدعونا أن نعود إليها، لوقا 17:7-10، واضحة جدا شعولها، لكن من فينا يحب الدراسة يعود للوقا 17:7-10، يشرح المسيح هذا المفهوم بوضوح شديد جدا لا يقبل أي جدال. الفهم الذي حصل عليه كاتب السؤال يعني لي أنه في هذه النقطة بالذات لم يقرأ الكتاب المقدس بوساطة وبإرشاد الروح القدس، لأن من يقرأ الكتاب المقدس بالروح القدس في هذه النقطة وليس بعدساته الخاصة أو بفلتر شخصي أو عقائدي، فحتما سيرى هذه الحقيقة واضحة وضوح الشمس الصافة، أنني لست مستحقا لكني مستحقا فقط في المسيح، والجملتين ليست مرادفتين، بالعكس نقيدين. إذا قلت أنا مستحق ووقفت، أنا أناقض الجملة الأولى اللي قلتها أنا، أو الثانية أنا مستحق في المسيح، مناقضة لي. إذا الجملة الصحيحة لابد أن تقول أنا مستحق، أنا غير مستحق، لكني الله يراني، مش أنا مستحق، الله يراني مستحقا وراء دم المسيح. إما هذا الشخص لم يرى يقرأ الكتاب المقدس بروح القدس في هذه النقطة، أو قرأه بعدسته الخاصة أو بفلتر شخصي أو عقائدي. وبالطبع ده وارد جدا، وكثير من البشر بيقرأوا الكتاب المقدس بعدسات خاصة وبفلترز خاصة نابعة من نفسياتهم أو عواطفهم أو تعاليمهم أو اجتماعياتهم. الفلترز كثيرة جدا في هذه الحياة. هذا الفكر ليس رأيي الشخصي ما قدمته، لكني أقدم فقط فكر القديسين عبر تاريخ الكنيسة وتاريخ المسيحية، فهذا ليس رأيي الشخصي من اجتهاداتي الشخصية. لا يحق الإنسان أن يجتهد شخصيا إلا إذا أعطي من الله، فأنا هذا ليس اجتهادي الشخصي، لكني كما قلت تلميذ لآخرين. هذا الرأي الذي يعبر عنه سائل السؤال ربما في رأيي يعكس فلتر نفسي، طريقة الإجابة، طريقة السؤال تظهر لي فلتر نفسي، هكذا أعتقد، قد أكون مخطئ. فلتر نفسي به ينظر لهذه الحقيقة اللاهوتية، بمعنى أنه ربما نتيجة لاحتياجات نفسية أو عاطفية معينة يمكن للإنسان أن يرى حق إلهي بطريقة معينة، يتماشى رؤيته لهذا الحق الإلهي يتماشى مع احتياجاته الشخصية، وهذا ما عانى منه الحق الكتابي عبر التاريخ. وناس عندهم احتياجات معينة راحوا للكتاب المقدس بهذه الاحتياجات، شافوا الكتاب المقدس بفلتر الاحتياجات، وبالتالي حدث تحريف للحق الكتابي. أيضا في النهاية هذا الرأي يعكس اتجاه عام في العقيدة يتناقله الأفراد نتيجة لتعليم خاطئ وتفسير أيضا خاطئ كما تحدث لآيات كتابية. ويكفي الأمر أن واحد يطلع بفكرة فيعلمها، والفكرة طبعا تروق للأشخاص كده، إزاي الفكرة لا تروق؟ أن أنت كنت خاطئ ولا تستحق، والآن أنت بدالة البنين أقف أمام العرش طبعا هيحبها جدا الفكرة دي، ويخرج يرج عرش الله ويقول له أنا مستحق، أنا ابنك، أنا مستحق. فكافي أنها تخرج من شخص ما، وهي أنا خرجت طبعا عبر التاريخ، وأكثر الأشخاص اللي خرجت منهم هي الحركة الكاريزماتية، خرجت منهم بعض هذه الأفكار وانتشرت في الغرب ثم أتت إلينا. فهذه العقيدة يتنقل الأفراد نتيجة لتعليم خاطئ، والمستمع بالطبع عنده ميل لتقبل هذا التعليم، لا يعود للكتاب لفحص بدقة ما يسمع. وأنا أدرك بالطبع أن هذا الرأي الذي قدم ليس رأي هذا الشخص وحده. لو سألنا معظم الناس في مجتمعاتنا هذا السؤال، هل أنت مستحق؟ سيقول طبعا. طب في فرق ان انت مستحق او انت مستحق في المسيح؟ لا، اقول لك الاثنين واحد. انا مستحق في المسيح، عشان كده انا اصبحت مستحق. اقول له انت مهرطق حضرتك.